الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه، يعني كالمنذور والمعين وكذا الموصى به، لأن حكم القضاء كالأداء ولا يسقط بفواته، لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها ولم يفرقها حتى خرج الوقت. قال: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، أي وفعل بالواجب المقضي كالأداء، وفعل بالواجب المقضي كما يفعل بالمذبوح في وقته، وليس المراد أن القضاء في وقت الأداء في وقت الأداء من العام القابل، من العام القابل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسقط بفوات وقته، وسقط بفوات، وسقط التطوع بفوات، وسقط التطوع لفوات وقته إذا كان تطوعا، لأن المحصل للفضيلة هو الزمان وقد فات، فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية في الأصح. قال: ووقت ذبح واجب بفعله، بفعل محظور من حينه، نعم أي حين فعل المحظور، فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، أي فإن أراد فعل المحظور، محظورات الإحرام، لعذر من الأعذار المتقدمة فله ذبح ما يجب به، يعني من ما عليه قبل فعل ذلك المحظور الذي يريد فعله لوجود سببه كحر وبرد وقمل ونحو ذلك. يقول: وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه، أي ومثل ذبح واجب، ومثل ذبح واجب بفعل محظور ما وجب لترك واجب من واجبات الحج المتقدمة السبعة، ووقته الذي يذبح فيه من حين ترك ذلك الواجب، فوقت مبتدا وخبره من حينه، والجملة سيقت لبيان ما قبلها فلا محل لها. يقول المصنف: فصل، فصل، أي هذا الفصل في أحكام التعيين والمنع من بيع شيء منها وأحكام الأكل والصدقة وغير ذلك، وبيان ما يتعلق بذلك، وبيان ما يتعلق بذلك. قال: ويتعينان، أي الهدي والأضحية، بقول هذا هدي أو أضحية أو لله، يعني أي الهدي أو الأضحية ونحو ذلك تتعين بقول هذا هدي لا بالنية فقط، فإذا تلفظ بأحد هذه الثلاثة مشيرا إلى بدنة أو بقرة أو شاة بعينها، بعينها وجبت بذلك، وإن عين معيبا لم يجزه عما في ذمته. قال: ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، أو لله لأنه لفظ يقتضي الإجاب فترتب عليه مقتضى، لأنه دال عليه، لأنه دال عليه. قال: وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنيته، لأن الفعل مع النية كاللفظ، إذا كان الفعل دالا على المقصود كمن بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، والإشعار هو أن يشق جانب سنامها الأيمن، والتقليد هو أن يعلق نعالا أو أذان قربة ونحو قربة ونحوها، وكان ابن عمر وغيره يجللها ويدع السنام ليرى الإشعار فيعرف أنه هدي. قال لا بالنية حال الشراء أو السوق، يعني لأن بعض أهل العلم لا يجيبها عندهم إلا القول، إلا القول لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة فلم يؤثر فيه مجرد النية كالعتق والوقف، كالعتق والوقف. فقول المصنف يتعينان بقول هذا هدي أو أضحية، لا بالنية، أي الهدي والأضحية إذا قال هذا هدي. فبالنسبة للهدي أو الأضحية، بالنسبة للأضحية فيتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء. فلو اشترى شاه بنية يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها. وكذلك لو اشترى شاه يريد أن تكون هديا كهدي متعة، وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر يعني فهناك فرق بينهما. قال المصنف رحمه الله تعالى فترتب عليه مقتضى، وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بالنية. فإذا قال فالهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية، فالقول قوله هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك، ويترتب على التعيين وعدمه مسائل ذكرها أهل العلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية، ولا يشترط لذلك لفظ، لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديا، وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن ما ذهب إليه المصنف أو المشهور من المذهب هو الأظهر، بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو غيرها فلا يعتق، أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين فإنه لا يكون وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. ولذلك قوله لا بالنية، أي لا يتعين بالنية، لا يتعين بالنية. يقول يعني وحده، يقول المصنف رحمه الله تعالى وكذا يتعين بإشارة أو بتقليده بنيته لا بالنية حال الشراء أو السوق، كأخراجه مالا للصدقة، فإنه لا يتعين بذلك. وفي الإنصاف يحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام، وقال المجد ظاهر كلام أحمد أنه يصير أضحية إذا اشتراها بنيته كما يتعين الهدي بالإشعار. قال وإذا تعينت هديا أو أضحية، هنا شرع في الأحكام التي تترتب على تعينها. فإذا تعينت يعني هديا أو أضحية، قال لم يجز بيعها ولا هبتها، بل ويلزمه ذبحها متى أتت ولو بعد وقت الأضحية لوجوبها بالتعيين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجزار شيئا منها، أن يعطي الجزار شيئا منها، فلا أن يمنع من بيعها من باب أولى. قال الإمام أحمد كيف يبيعها وقد جعلها لله تعالى؟ ولذلك قال لم يجز بيعها ولا هبتها. فإذا تعينت كما قال المصنف لم يجز بيعها، لأن صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه، والعبد إذا أتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز بيعها ولا هبتها، أي لا يجوز أن يهبها لأحد. والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض. هل يجوز أن يتصدق بها؟ أيضا لا يجوز أن يتصدق بها، بل لابد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لابد أن يتصدق منها بجزء. قال المصنف: لتعلق حق الله تعالى بها، أي فلم يجوز بيعها، فلم يجوز بيعها لتعلق حق الله تعالى بها، كالمنذور عتقه نذر تبرر. نعم، كما لو نذر أن يذبحها بعينها بخلاف نذر اللجاج والغضب، قال نذر تبرر الذي هو نذر الطاعة، إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز، يعني نظرا لمصلحة الفقراء لحصول مقصودهم، ولأنه عدول عن المعين إلى خير منه من جنسه، كما لو أخرج حقة عن بنت لبون ويجوز بمثلها ما لم يكن أهزل، إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية، لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السمن والكبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه، إلى نفسه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز، وكذا لو نقل الملك فيها، يعني ببيع أو هبة، واشترى خيرا منها جاز نصا، واختاره الأكثر. وهكذا قال المصنف، ونقله الجماعة عن أحمد في المبدع، والمذهب أنه يجوز نقل الملك فيه وشراء خير منه. وذكر ابن الجوزي أيضا أنه المذهب، لأنه صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه وهو نوع منها، ولأنه إذا اشترى أضحية لم يزل ملكه عنها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لأن المقصود نفع الفقراء، لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل، سواء كان ببيعها بخير منها أو بنقد أو غيره ثم يشتري به خيرا منها، وكذا إبدال لحم بخير منه لا بمثل ذلك لعدم الفائدة ودونه، لأنه تفويت جزء منها فلم يجز بلا خلاف. قال: وهو حاصل بالبدل ويركب لحاجة فقط بلا ضرر، يعني يركب ما عينه أضحية من الإبل، لما في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة والمسلم اركبها بالمعروف إذا جئت إليها حتى تجد ظهرا وذلك ما لم يضرها. قال: ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها، يعني يجز صوفها ونحوه بلا نزاع، مثل كون في زمن الربيع فإنه يخف بجزه ويسمن لأنه في مصلحتها، فيجوز صوفها. هذا أيضا مما يترتب على التعيين، أنه لا يأخذ منها شيئا، لا صوفها ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن، لأنها الآن أصبحت خارجة عن ملكه، خارجة عن ملكه. لكن إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضر فلا يجوز، لأن المؤلف قيده بما هو أنفع. يقول: كشعرها ووبرها، إن كان جزه أنفع لها، أي نحو الصوف كالشعر والوبر، لقول الله تعالى: ومن أصوافها ووبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر يكون للبقر والمعز، والإبل لها الأوبار، والضان لها الأصواف. إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به كما بعد الذبح، يعني يتصدق بهذا الذي جزه، وظاهر كلام أنه لا ينتفع به وأن يجب أن يتصدق به، يجب أن يتصدق به، وإن كان بعض أهل العلم قال يجوز أن ينتفع به، لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أولى، ولعل هذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن يلاحظ الشرط وهو أنه لا يجزه. إلا إذا كان ذلك أنفع لها. فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول إن شئت تصدقت به، وإن شئت وهبته، وإن شئت انتفعت به، لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل وبالشحم وباللحم والعظام جائز، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما تقدم. يقول: وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه كما ذكرنا، ككون يقيها الحر أو البرد، أو كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، أو كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، ككون يقيها الحر أو البرد، فإنه يعني بقاؤه إذا أنفع لم يجز له، لم يجز جزه. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، هكذا قال المصنف إجماعا، لأن شرب الفاضل لا يضر بها ولا بولدها، فكان كالركوب، فإن أضر بها أو نقص لحمها حرم. قال: ولا يعطي جازيرها أجرته منها، أي لا من اللحم ولا من الجلد، لا من اللحم ولا من الجلد في نظير أجرته باتفاق الأئمة. وأمر صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. فقال المصنف: ولا يعطي جازرها. الجازر هو الذابح والناحر، فالناحر للإبل والذابح لغيرها، لا يعطي جازرها أجرته، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا، ولأن هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بأن يذبحها بنفسه، فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه. قال المصنف: لأنه معاوضة، يعني معاوضة بشيء منها، وهي غير جائزة فيها. وقد يفهم من إطلاق الشارع منع الصدقة على الجازر لئلا تقع مسامعة في الأجر لأجل ما يأخذ، فيرجع إلى المعاوضة. ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها بالبناء للمجهول، لأنه ساوى غيره وزاد عليه مباشرتها وتتوق نفسه إليها. قال زركشي: وبهذا يتخصص عموم حكم الحديث. قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا. يعني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقسم بدنه كلها كما تقدم، لحومها وجلودها وجلالها، واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها إلا جلدها، طبعا عند أبي حنيفة فيجوز. قال ابن رجب وغيره: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت جاز نص عليه، لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه بمتاع البيت. وقال بعض الأصحاب: لو دبغه بجزء منه أو بصوفه صح، كما يجوز إصلاح الوقت ببعضه، وإن اشترى نصيب الدباغ صح، وعنه يجوز بيع جلدها ويشتري بالثمن معونا لبيته، وعنه يبيعه ويشتري به أضحية أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يبيع جلدها يعني بعد الذبح لأنها تعين، ولا شيئا منها، لا يبيع شيئا من أجزائها ككبد أو رجل أو رأس أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق. وظاهر الكلام المصنف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به، وعلى هذا فيما ينتفع به، وإن كان يعني كما ذكرنا، يعني هناك من قال أن له كقول ابن رجب له: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلة جاز، ذكر أنه نص عليه لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت. وقال بعض الأصحاب: لو دبغه بجزء منه، قال بعض الأصحاب: لو دبغه جزء منه أو بصوفه صح. نعم، لأنها تعينت بذبة لينتفع بها أي بجلدها، أو يتصدق به
استحبابا لقوله عليه السلام لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا وتستمتعوا بجلودها واستمتعوا بجلودها، روي من حديث قتادة بن النعمان، وكذا حكم جلها وكذلك حكم جلها بضم الجيم جلها كساء من كتان أو غيره يطرح على ظهر الدابة، وإن تعيبت بعد تعينها ذبحها وأجزأته. نعم، إن تعيبت بعد تعينها بقول هذا هدي أو أضحية أو لله ونحو ذلك ذبحها وأجزأته، أي التي حدث بها عيب من نحو عمى وعرج، لأنه عيب حدث بها فلم يمنع الإجزاء، لحديث أبي سعيد قال ابتانا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من إليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به، رواه ابن ماجة. فإن تعيبت ذبحها وأجزته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني إن تعيبت يعني متعين من هدي وضحية بما يمنع الإجزاء بعد تعينها، فإن تعيبت بعد تعينها فذبحها وأجزته، وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات. إذا تلفت ونحو بفعله أو تفريطه لزمه بدلها كما ذكر المصنف. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني الهدي أو الأضحية لتعلقها بذمته، كفدية يقول المصنف ومنذور في الذمة عين عينه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا، سواء كان مساويا لما في ذمته أو لا، وسواء فرط أو لا، وسواء تعيب بفعل الله أو فعل غير الله فعليه بدله، لأن عليه دما سليما ولم يوجد ذلك فلم يجزئه، وكما لو كان الرجل عليه دين فاشترى منه مكيلا فتلف قبل قبضه فسخ البيع وعاد الدين في ذمته. قال في الإنصاف ولا خلاف في ضمان صاحبها إذا أتلفها مفرطا، فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز ويشتري بها شاة أو سبع بدنة بلا نزاع. إذا قال مصنف وجب عليه نظيره مطلقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه، كما لو غصب ونحوه فيجب عليه نظيره، فيجب عليه نظيره. يقول وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه ووجده، أي ليس لمن نحر بدل ما ذكر استرجاعه ويبقاه على ملكه، بل يزمه ذبحه إذا وجده. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، أي ليس لمن نحر بدل ما ذكر استرجاعه ويبقاه على ملكه، بل يلزمه ذبحه إذا وجده. وتعين للفقراء ولو ذبح بدله في أصح الروايتين، لفعل عائشة لما أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما ثم عاد الضالان فنحرتهما، وقالت هذا سنة الهدي، رواه الدارقطني، وروي عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. قال المصنف والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذرين، يقول سنة مؤكدة، طبعا سنة مؤكدة جدا لأن قال المصنف رحمه الله تعالى والأضحية سنة، الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل.
أما ما يذبح في غير الأيام الأضحى فإنه ليس بيضحية، حتى ولو ذبح ضحا فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية. والأضحية سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وضحى 10 سنوات وحث عليها، حتى قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وكان يظهرها صلى الله عليه وسلم على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى أنه يخرج بضحيته إلى المصلى ويذبحها بالمصلى. ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة لا يكره تركها أو سنة يكره تركها للقادر أو واجبة. فبعض أهل العلم يجيبها كأبي حنيفة، نعم تجب بنذره كالهدي يجب بنذره، كقوله الله علي كذا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وذبحها أفضل، ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه بعده واضبوا عليها وعدلوا عن الصدقة بثمنها، وهم لا يواظبون إلا على الأفضل ولا يعدلون ولا يواظبون إلا على الأفضل. فالأفضل أن يضحي بذبح الأضحية وهو أفضل من التصدق بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به، ذلك لأن المقصود الآن في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه. نعم. قال المصنف والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، كالهدي والعقيقة يعني ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والتابعين. وقال أحمد وغيره إحياء السنن واتباعها أفضل. قال المصنف وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، أي ذبحهم أفضل، لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم. وجاء في الحديث فإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع عند الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، كما رواه الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وللطبراني ما أنفق الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. وقال تعالى لما أخبر أنه الغني فلا تناله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يرفع إليكم أي يرفع إليه منكم التقوى والأعمال الصالحة الخالصة. قال المصنف رحمه الله تعالى وسنة أن يأكل الأضحية من الأضحية، سنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة. يقول المصنف ويهدي ويتصدق أثلاثا لقول تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع السائل والمعتر المعترض لك تطعمه، فتقسم أثلاثا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا وادخروا وتصدقوا، وفي رواية فكلوا وأطعموا وتصدقوا. نعم. قال ابن عمر الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، وهو قول ابن مسعود ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. وقيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن أهدي لا أو تصدق عليه بجلد الأضحية أو الهدي جاز التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره. يقول المصنف ويهدي ويتصدق ثلاثا أن يشرع له ذلك لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب أن يقسمها ثلاثا فيأكل الثلث ويهدي بالثلث ويتصدق بالثلث ويتصدق بالثلث قولوا ثلاثا أي ثلثا للأكل وثلثا للهدية وثلثا للصدقة لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية وقد قدم الأكل لأن الله قدمه فقال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير قال المصنف وسنة أن يأكل ظاهره أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية السنة كما هو قول جمهور العلماء بل بعض أهل العلم يرى أن الأكل منها واجب لأن الله أمر به وقدمه على الصدقة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أن يأخذ من كل بدن قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها نعم قال المصنف ويهدي ويتصدق أثلاثا يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا هذا ما اختاره أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وهذا ما ورد عن السلف رحمهم الله وقيل بل يأكل ويتصدق أنصافا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ولم يذكر الله تعالى الهدية والهدية من باب جلب المودة يحصل بهذا أو بغيره نعم قال المصنف قول المصنف رحمه الله تعالى وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه نعم يعني يوفر لهم وجوبا كما يأتي في الحجر لأن الصدقة لا تحل من ماله تطوعا جزم به الموفق وغيره وقال في الإنصاب لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا لكان متجها قال وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية كالأضحية يعني يأكل ويتصدق ويهدي ولا ريب في هدي التطوع في الإنصاب بلا نزاع ودم المتعة والقران سببه غير محظور فأشبه هدي التطوع لأن المتعة والقران دمهما دم شكران لا دم جبران يقول والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه نعم ظاهره الإطلاق وهو غير مراد بل مقيد بما كان واجبا في الذمة ثم عينه لا ما عين ابتداء قال الموفق وجماعة يأكل من هدي التطوع سواء في ذلك ما أوجبه بالتعيين من غير أن يكون واجبا في ذمته وما نحره تطوعا من غير أن يوجبه قال الشيخ الإسلام مما عينه لا عما في ذمته يقول وإن أكلها أي الأضحية إلا أقية تصدق بها جاز يعني عند جمهور أهل العلم وقيل أدنى جزء وقيل أدنى جزء وقد حمل الجمهور الأمر والصدق على الاستحباب في أضحية التطوع قال لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق أي من غير تقييد فيعم القليل والكثير ويخرج عن العهد بصدقته بالأقل وللترمذي وصحاح كان الرجل من الصحابة يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون يطعمون نعم ويجوز الادخار إلا في مجاعة لأنه سبب تحريمه واختاره شيخ الإسلام قال في الإنصاف وهو ظاهر في القوة يقول المصنف وإلا يتصدق منها بأقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأقية بمثلها لحما لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقاء فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة في أنه يضمنها بإتلافها
قال في المبدأ ويتوجه لا يكفي التصدق بالجلد والقرن. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح. قال ويحرم على من أراد ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه، أي من يضحي لنفسه أو يضحي عنه غير أو يضحي عنه غيره في قول، ولم يدل عليه الأثر. والوجه الثاني يكره، نص عليه واختاره القاضي وجماعة قال في الإنصاف وهو أولى، أما إذا ضحى عن غيره فلا يحرم عليه حلق ونحوه ولا يكره. فيحرم على من يضحي الأخذ شيء من الشعر أو من الشعر أو الظفر أو البشرة، البشرة كالختان أو قطع الجلد ونحوه. فالحرام من تركه لله وثيب، وإن فعله استحق العقاب على فعله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا، والأصل في النهي التحريم. هذا قوله يحرم، هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام كما نقلنا قبل قليل، ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب، لأنه هو الأصل في النهي لسيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد بقول فلا يأخذن، والنون هنا للتأكيد. والحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا ترك الإنسان لله أثيب عليها، والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا بمقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا يعني لا يترفق، هؤلاء أيضا مثله، وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته. كما أن المؤذن يثاب على الأذان وغير المؤذن يثاب على المتابعة، فشرع له أن يتابع. قال المصنف على من يضحي، هذا قول الماتن، لكن الشارح قال أو يضحى عنه، مع أنه يفهم من كلام الماتن أن من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك والمصنف قال أو يضحى عنه، أي من يضحي لنفسه أو يضحي هو عنه أو يضحي عنه غيره أو يضحي في قول، هذا في قول، لكن ما عليه دليل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فظاهر الحديث هو التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت من يضحى عنهم فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي، مفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل البيت، ولم ينقل أنه كان يقول لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئا، ولو كان ذلك حراما عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فلا أخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، قال المصنف ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وفي رواية لا يمس من شعره ولا من بشرته شيئا. والحكمة أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه عمدا كان أو سهوا إجماعا. قال وسن حلق بعده أي بعد الأضحية، وقيل وإن لم يضحي لقوله لمن لم يجد، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك، رواه أبو داود وغيره. ومنه وعنه ليس بسنة ولا مستحب مطلقا، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقوله يعني في الحديث إذا دخلت العشر من ذي الحجة فلا يأخذ من شعره، من شعر، الشعر معروف هو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئا. وقوله شيئا يشمل القليل والكثير، يعني لا يأخذ ممن تستحب إزالته كشعر الإبط والعانة، ولا المباح إزالته كالرأس، فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحي. قوله أو بشرته أي جلده، لا يأخذ منه شيء، لا يأخذ منه شيء. إذا كان مثلا لم يختتن وأراد الختان في هذه الأيام فيقال له لا تفعل، كذلك الجلد نفسه لا يقطع من جلد الشيء، ولو آلمه ذلك. كذلك الظفر، كذلك الظفر. ولذلك الماتن ما ذكره، لكن المصنف قال أو ظفره أو ظفره، فيكون أيضا ليس له أن يأخذ يعني من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته. لكن لو انكسر الظفر وتعدى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل، الجزء الذي يتأذى به، يتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليه. كذلك لو سقط في عينه شعرة ونبت في داخل الجفن شعر تتأذى منه العين فأخذه، لأنه لدفع أذى، نعم، يكون هذه الأشياء يجتنبها المضحي كما قال المصنف رحمه الله تعالى حتى يضحي، يعني حتى ينحر أضحيته أو تذبح أضحيته، لأنه جاء في إحدى الروايات لا يمس من شعره وبشرة شيئا. والحكمة الله أعلم أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله، يعني لو حلق شعره أو أخذ من ظفره أو من جلده فإنه يستغفر الله ولا فدية عليه عمدا كان أو سهوا إجماعا، ليس فيه شيء على ذلك إلا التوبة والاستغفار. قال وسنة حلق بعده، يعني بعد ما يذبح الأضحية، يعني وقيل وإن لم يضحي لقوله لمن لم يجد، لقوله لمن لم يجد، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك، رواه أبو داود وغيره. وعنه ليس بسنة ولا مستحب مطلقا، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله لعله لعدم صحة الحديث فيه، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.